نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيحضرني الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتخارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الفرج. قالوا: أيما هو؟ قال: القتل القتل. محل الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وينقص العمل. قال الحافظ رحمه الله ناقلا عن ابن أبي جمرة: وذلك لأنه إذا هجمت الفتن وكثرت الخطوط ألهت المرء عن أعماله وعن أوراده، عن أعماله وأوراده. أقول هذا بين يدي أمر أريد وأستأذنكم أن أحدثكم فيه. أنا أعلم أن هذا الدرس منظم للفقه ولكتاب البيوع، وسنستمر فيه إن شاء الله عز وجل، وما كان وما يكون من أمر خارج عن هذا الموضوع فسيخصص له وقت مستقل في المستقبل إن شاء الله. لكن نظرا لأن الأمور تشيع وتنتشر، وأن الذين ينشرون الجهالات والضلالات يموهون على الناس بأننا نأتيهم بكلام لا مستند له من الشرع ولا قائل به، ويدعون إجماعات هي مجرد قبالات وتخبطات، لازم أن أنبه إلى هذه الأمور، وأن أذكر بأن منهجنا دائما هو اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ونحن ما تكلمنا في هذا المسجد ولا في غيره في مسألة إلا أتينا بالأدلة عليها وبالقائلين بها، سواء كانت هذه المسألة متعلقة بمعتقد أو مسألة فقهية أو ما إلى ذلك، بل ونملي على الناس المراجع التي يمكنهم أن يرجعوا إليها. ولزمن علينا أن نستمر في هذا المنهج وأن نبين، لأن الذي يتحدث في هذه المسائل يزعم أننا لا نستند إلى شيء من دليل ونقول أقوالا ما أنزل الله بها من سلطان وما قال بها أحد من أهل العلم، خاصة وأن الأمر يتعلق بمسألة خطيرة وهي ذات الرب عز وجل وشخص نبيه صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل هو تنزيل من حكيم حميد. تتعلق المسألة بسب الرب عز وجل وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب القرآن والاستهزاء بآيات الله عز وجل. وألزم نفسي لئلا أتعرض لشخص متكلم بأي بذاءة كانت، إلا أنني أوجه هذا الحديث إليكم أولا وإلى طلابه الذين يحضرون عنده، أوصيكم وإياهم ألا تخدموا عقولكم وألا تقبلوا أي كلام مرسل. ينبغي عليكم أن تحرصوا على معرفة مواضع الكلام. فنحن جميعا ينقصنا الكثير من العلم، وأبدأ بنفسي ينقصني الكثير من العلم وأجهل الكثير من المسائل، لكنني أرزن نفسي إذا تحدثت في مسألة ما بأن آتي بالأدلة عليها وبأدلة المخالفين وكيف ترد أدلة المخالفين وما هو الدليل على صحة قولنا، مع عزم كل هذا الكلام إلى مصادره. حتى إذا كان الراجح عندنا قد زعم بعض أهل العلم أنه مجمع عليه، نبين أنه ليس مجمعا عليه كمسألة العضو بالجهل، بل كمسألة البيوع المسألة الأخيرة التي وقفنا عليها، حيث نقل ابن قدامة الإجماع على أن بيع الشمال قبل بلوغ صلاحها جائز بشرط القصد. نقلت هذا الإجماع ثم قلت وقد خالف في ذلك سفيان وابن أبي ليلى وتبعهما على ذلك ابن حزم وهو ما دبر به الشوكاني، ولذلك قال الحاكم في الفتح ومن حكى الإجماع في هذه المسألة فقد وهمي، أو قد وهم من حكى الإجماع في هذه المسألة. أقول بالله تعالى التصريح، أنتم لا شك سمعتم مجموعة من الأشرطة الأخيرة، ومن أشرط هذه الأشرطة الشريف الذي يحذر فيه ابن الخوطي من الشيخ فوزي حمد عبد المقصود بن عبد الهادي السيد العربي صلاح الطاوي وما إلى ذلك. قلت هذا لا يهمنا في شيء، فليحذر ما شاء ولن يصح في النهاية إلا الصحيح. وبعد أن استشرت إخواني أجمعت لي على ألا أتكلم في هذا الموضوع، وأخي ممدوح حاضر الآن ويشهد على ذلك هو وآخرون أنني عزمت على ألا أتكلم في هذا الأمر، لكن نقل إلي كلام وهذا الكلام في اللفظ، فأنا لا أعتمد على مجرد حكاية يحكيها بعض الإخوان وإنما أهتم بالألفاظ. يقول ابن القوطي في شريط له إن سب الله لا يكون كفرا حتى يعتقد أن سب الله كفر، فإذا اعتقد أن سب الله كفر وأن يعتقد هذا يسب الله مع سب الإصرار والترصد، فإذا اعتقد أن سب الله كفر كفر، أن يعتقد هذا يسب الله مع سب الإصرار والترصد. إن أهل السنة قاطبة لم يكفروا أحدا حتى يعتقد، وأجمعوا أنه لا يكفر إلا جاحد الشهادتين وأن يعتقد هذا قصدا، وكذلك في سب الآيات والرسل، وكذلك في سب الإسلام، إن قصد الإسلام فيخرج عن الإسلام وإن قصد غيره لا يخرج عن الإسلام. هذا هو الكلام الذي قاله ابن الصوفي في شريط له في الحرب. والشريط عندنا بحمد الله عز وجل وعندما أشرفة أخرى لابد من التعليق عليها، لأنها تشتمل على مجازفات خطيرة سواء كانت في العقائد أو في الفقهيات. كنت أسمع منذ حوالي يوم الخميس على وجه التحديد، يوم الخميس على وجه التحديد كنت أسمع شريطا له يتكلم في الخصوص الزوجية، فيقول يحرم على العاقل أن يمس امرأته ويحرم عليه أن ينظر إليها ولو إلى ذكرها، فإن وطأها بغير إذن وليها فالولد للفراش وللعاهر الحبل، فالولد للفراش وللعاهر الحبل. أنا أسأل طلابا من أهل العلم قال هذه المقالة؟ أنا ما قصدت أن أقف عند هذه المسألة لأوضح الحق فيها وأبين الضلال، لكنني أسوقها على سبيل المثال، وهذه مسألة في العقائد. يعلم الله عز وجل أنني لم أمن إلا عند السلف حين سمعت هذه المقالة ونقلت إليه. فهو يقول إن سب الله لا يكون كفرا، وهو يتحدانا أن نأتي بمن قال بهذه المقالة التي نقولها. لو واحد قال ينعى ربنا، ينعى الرسول عليه الصلاة والسلام، ينعى الدين، هذا لا يكفر أبدا إلا أن يكون معتقدا، وكيف يعرف الاعتقاد؟ لا الاعتقاد يكون في القلب، كيف يعرف هذا الاعتقاد؟ طبعا هذه المسألة مدونة في كتب أهل العلم قديما وحديثا، لكن حيث أنه قد أحال من قبل على الشيخين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر بن الألباني حفظهم الله تعالى، رأيت أن أبدأ بالحديث ثم نرجع إلى القديم إلى كلام شيخ الإسلام وإلى كلام الأئمة الذين سبقوا شيخ الإسلام من أهل السنة والجماعة، وهو يدجن دائما بهذه العبارة وينقل كلاما هو افتراء مجرد على أهل السنة والجماعة. وكلمة افتراء لا تفهم أنها شتيمة أو سب في حق هذا الشخص، لكنني سأبين لك أنها افتراء. شوف أول شيء يقول إن سب الله لا يكون كفرا حتى يعتقد أن سب الله كفر، فإذا اعتقد أن سب الله كفر كفر. مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد نقل الإجماع على أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين كفر، اعتقد أن هذا حراما أو اعتقد أنه حلال أو كان ذاهلا عن معتقده أصلا، وهذا مبسوط في كتاب الطارئ المسنون، ومبسوط أيضا في كتاب الخصم في الملل والأهواء واللحل، وفي كتاب المحلى لأبي محمد بن حزم رحمه الله. وقد يموه هو على طلابه بأن ابن حزم يعني عنده انحراف في العقيدة وما إلى ذلك، لكن نذكر بأن انحراف ابن حزم كان في العقيدة في مسائل الأسماء بالذات، حيث أنه سلب الأسماء معانيها، وهذا هو الموجود في ترجمة ابن حزم، وهذا هو الذي عابه عليه أهل العلم من الذين يشتغلون بنقد الرجال، سواء كان ابن تيمية أو الحافظ الذهبي أو ابن كثير إلى آخره أو ابن القيم. أما الإيمان فقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسائل الإيمان وغيرها من المسائل، لأن يموه بأن ابن حزم هو الذي قال، فإنه يقول هذا لإخوانه وتلاميذه. ابن حزم هو الذي يقول من بال في وعاء ثم صبه في الماء لا يكون داخلا، في قول النبي عليه السلام أو في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجول في الماء الدائم أو الراكد، وكذلك من تغوط في الماء الدائم لا يكون داخلا تحت هذا الناس، حيث أن ابن حزم رحمه الله أنكر القياس الأولى وأنكر القياس الجلي وما إلى ذلك، وهذه أمور لا نوافقه فيها، لكن ليس معنى هذا أن يهجر كلامه في سائر المواضع، وتآتي بنقولات لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ الذهبي وابن كثير رحمة الله عليهم جميعا فيما يتعلق بأبي محمد بن حزم رحمه الله. هذا الكتاب كتاب فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرازق الدويش، المجلد الثاني المتعلق بالعقيدة، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. هيا بنا نتصفح بعض الأسئلة التي وردت على اللجنة الدائمة فيما يتعلق بهذا الموضوع، لنرى كيف يفتون الناس في هذه المسائل. الفتوى رقم 3419. السائل يقول: أسكن في منزل فيه يسكن إنسان يطلق لحيته أحيانا ويحلقها أحيانا ويكذب ويعصي والديه ويسب هذا الدين، وخالص الأمر أنه يظهر فيه جملة من علامات النفاق أعاذنا الله، وقد حدث أنه سب لي الدين في 10 دقائق 7 أو 8 مرات، فهل يلقى على مثل ذلك السلام وأنا أبغضه؟ وإذا ألقى علي السلام فهل أرده؟ أفيدونا. يبقى الرجل ذكر طائفة من المعاصي ما أسب الإيه؟ ما أسب الدين. نذكر هذه المعاصي مرة أخرى: يطلق لحيته أحيانا ويحلقه أحيانا ويكذب ويعصي والديه ويسب هذا الدين، وخالص الأمر أنه يظهر فيه جملة من علامات النفاق إلى آخر السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. سب الدين والعياذ بالله كفر بواح بالنص والإجماع، لقوله سبحانه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية وما ورد في معناها. ويجب أن ينصح وينكر عليه ذلك، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فلا يجوز أن يبدأ من يسب الدين بالسلام ولا يرد عليه إن بدأ ولا تجاب دعوته، ويجب هجره هجرا كاملا حتى يتوب أو ينفذ فيه حكم الله بالقتل من جهة ولي الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. خرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولا شك أن المنتسب للإسلام إذا سب الدين فقد بدل دينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن باز، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيف رحمة الله عليه، العضوان عبد الله بن غليان وعبد الله بن قاعود. قد يقول البعض إن هذه فتوى طائشة، فنتابع معا الأسئلة التي وردت على اللجنة تتعلق بهذا الموضوع. الفتوى رقم 3255. السؤال: إن والد السائل يعمل في وظيفة حكومية بمصر ويأخذ رشوة ويصب آيات القرآن والأحاديث، وإذا ذكر عنده آيات الحجاج قال: اتركوا التعصب، ويصلي أحيانا في المسجد، يبقى راجل يعمل إيه؟ يصلي أحيانا كمان في المسجد، ويصلي أحيانا في المسجد وأحيانا في غيره، يبقى يصلي ولا يصليش؟ أحيانا في المسجد وأحيانا في غيره، وقد يجمع بين الصلوات، وقد إيه؟ يجمع بين الصلوات. أما أمه فلا تصلي، أم السائل، ولكن له أخوات يصلين، ويسأل: هل يحق لي أن أعيش معهم؟ وما حق الأكل والمعيشة من مال الوالد؟ أفتوني مأجورين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. سب آيات القرآن والأحاديث الثابتة كفر يخرج من الإسلام، وترك الصلاة عمدا كفر أيضا، وأخذ الرشوة من كبائر الذنوب. فعليك أولا أن تنصح لوالديك في أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن تنصح الوالد في ضبط لسانه عن السب عامة، وعن سب القرآن والحديث والاستهتار بالحجاب خاصة، وبترك الرشوة. فإن استجاب والدك للنصيحة فالحمد لله، وإلا فاستمر في نصيحتهما والإحسان إليهما لعل الله يهديهما بأسبابك، ولا تخالطهما مخالفة تضرك في دينك، ولا تؤذيهما، بل صاحبهما في الدنيا بالمعروف، وتابع النصيحة لأخواتك خشية أن يصيبهن فتنة بمعاشرتهما، بمعاشرة الوالدين يعني. ثانيا: إن لم يكن لوالديك دخل إلا الكسب الحرام فلا تأكل منه، وإن كان ماله خليطا من الحرام والحلال جاز لك أن تأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء، وإن أمكن أن تستعف عنه فهو خير لك. هل سمعتم منا في كل هذه المسائل خلاف ذلك؟ سمعتم منا خلاف ذلك؟ إذا كفر الوالدان هل أجزنا للابن مثلا أن يضربهما أو أن يسبهما؟ لكننا نحكم بكفرهما. وإذا كان مال الوالد حراما هل سمعتم أننا نجيز الأكل منه؟ نجيز الأكل في حالة الاختلاط فقط مع نقلنا لمذاهب العلماء، وهذا مخصوص في غير ما موضع، وقد أحلنا على ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم، وأحلنا على كتاب شرح السنة للإمام البغوي، وكل ذلك وارد في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: الحلال بين والحرام بين إلى آخره. هذه الإجابة موقعة، لأن تعرفين أن اللجنة الدائمة لو واحد مش موافق على الإجابة ما بيمضيش وبيأصل القرار، وهم يقولوا في الحلابي ان لم يوافق على هذا الكلام الشيخ فلان، امرأة عبد العزيز بن باز، عبد الرزاق عفيف، عبد الله بن غليان، عبد الله بن قاعود. واحد بيسأل: ما حكم الإسلام في هؤلاء وهل يعدون كفارا؟ من قال لا يؤمن بالقرآن الكريم أو بآية واحدة منه فهل يعد كافرا؟ هذا لا يعنينا. الذي يعنينا السؤال السادس، من قال لشخص لماذا لا تترك الزغيبات تقبر في وجهك بدلا من اللحية، فهل يعد ذلك استهزاء بالسنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإطلاق اللحى. الجواب، أما ما يتعلق بإطلاق ما يتعلق باللحية فقد صدر منا فتوى هذا نصها: حلق اللحاف حرام لما رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالق المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جز الشوارب وأرخوا اللحى خالق المجوس. والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني. وعلى هذا إذا كان إماما للجماعة في الصلاة ونصح ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجبت الصلاة وراءه وراء غيره من أهل الصلاة على ما تيسر له ذلك زجرا له وإنكارا عليه إن لم. طيب، هما استغفر الله، هذه الفتوى لا تتعلق بموضوعنا. انا ظننت انها هي الفتوى التي اشتملت على الاجابه على السؤال: هل من استهزأ بانسان لاجل دينه يعد كافرا بالله ام لا؟ طيب، السؤال الرابع من الفتوى رقم 9407، الفتوى رقم 9407. السائل يقول: تجد بعض الناس لا يعملون من الإسلام شيئا، لا يقرؤون القرآن بل لا يعرفون منه آية واحدة، لا يصلون ولا يزكون، ويسبون الدين والرسول صلى الله عليه وسلم، بل يسبون الله في اليوم 20 مرة، ومع ذلك يقول لك: أنا مسلم ابن مسلم، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل يجوز لنا أن نأكل من ذبيحتهم مع أن أغلب الناس من هذا الصنف في مجتمعنا؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، ترك الصلاة جحدا لوجودها كفر بالإجماع، دي مسألة احنا موافقين عليها كلنا، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الراجح من قولي أهل العلم. ثانيا، سب الله ورسوله وسب الدين كفر أكبر وردة عن الإسلام، فيستتاب، فإن تاب قائلها وإلا وجب على ولي الأمر قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري في صحيحه. هل سألوه عن المعتقد أو قالوا له إن كان يعتقد أو ما إلى ذلك؟ طيب، ثالثا، لا يجوز أكل ذبيحة المرتد حتى يتوب، فإذا تاب توبة صادقة حلت ذبيحته التي يذبحها بعد التوبة، وكذلك غيره من الكفرة سوى أهل الكتاب، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها لا تنفع قائلها مع المجيء بناقد من نواقد الإسلام بإجماع علماء المسلمين، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة عبد العزيز بن باز عبد الرزاق عفيفي إلى آخره. خلي بالك من السؤال ده، الفتوى رقم 7549، 7549. يقول السائل: ماذا تقولون في رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويقوم بالفرائض الإسلامية، إلا أنه عند غضبه أو مناجشته لأحد، مناجشته يعني مناقشته لأحد من الناس، يقول بعض الكلمات أستحيي أن أذكرها أو أتلفظ بها، اللهم إلا لمثل هذه الأمور التي لا بد من ذكرها حتى نكون على بينة من الأمر. وهذه الكلمات هي: النعلة على دين ربك، ونحو هذه العبارات. انت عارف ان في بلاد الشام يكثر هذا، خرايا على ربك، النعلك على ربك وما الى ذلك، ويكثر هنا ايضا. هل يكثر من تلفظ بهذه الكلمات؟ هل يجب عليه الوضوء الاكبر؟ هل يحبط عمله؟ نرجو البسط في هذه المساله. الجواب: الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد. ما ذكرته من قوله النعلك على دين ربك، اللفظ يخرج من الاسلام، فينبغي نصحه وارشاده بالحكمه والموعظه الحسنه ومجادلته بالتي هي احسن، لعل الله ان يهديه فلا يقول ذلك مستقبلا، وان ينصح ايضا بالتوبه عما مضى، فان التوبه اذا قبلت غفر لصاحبها ما اقترفه من ذنب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ان لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اجمع العلماء على ان هذه الايه في التائبين. وقوله تعالى: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى، والأدلة من القرآن والسنة على مشروعية التوبة كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى شوف أول الإجابة إيه؟ ما ذكرته من قوله النعلك على دين ربك، اللفظ يخرج من الإسلام. السؤال السادس من الفتوى رقم 9842: في بلادنا عادة منتشرة من الكبائر وهي شتم الذات الإلهية، فما حكم الإسلام بهذا؟ وهل تطلق زوجة من يفعلها وهو غير مقر بها؟ أفتوني مأجورين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. سب الذات الإلهية من أكبر الكبائر، بل ردة من الإسلام، ويجب على من وقع منه ذلك المبادرة بالتوبة والاستغفار والإكثار من الحسنات، فإن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه وصارت زوجته في عصمته بذلك. هل سمعتم منا خلاف هذه الإجابة؟ وصارت زوجته في عصمته بذلك، يعني لا يحتاج الأمر إلى عقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السؤال الخامس من الفتوى رقم 9220: ما حكم الدين في رجل أمسك بالمصحف الشريف ثم أخذ يمزق صفحاته الواحدة تلو الأخرى وهو يعرف أنه مصحف، وقد قال له شخص آخر يقف بجانبه إنه مصحف، وفي رجل أطفأ السيجارة في المصحف؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كلاهما بفعله ذلك كافر باستهتاره بكتاب الله تعالى وإهانته له، وهما بحكم المستهزئين على حكمه بقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة، لأن البعض يقول لا يكفر ويتفقه في هذه المسألة فيقول إن موسى عليه السلام ألقى الألواح غاضبا فلم يكفر عليه السلام. سؤال طابع من الفتوى رقم 7503: السائل يقول: أرجو عرض كل الحالات التي تكفر الإنسان وتخرجه من الملة، وحكم هذا الكافر مع عرض للردة وعرض بكفر دون كفر والموالاة والبغض في الله لهؤلاء الكفار. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المكفرات التي تخرج من دين الإسلام كثيرة، منها جحد ما علم من الدين بالضرورة وجوبه. الأستاذ هنا بيقول: وأجمعوا أنه لا يكفر إلا جاحد الشهادتين، وأن يعتقد هذا قصدا. مش عارف يعتقد به، كيف يستدل عليها؟ المكفرات التي تخرج من دين الإسلام كثيرة، منها جحد ما علم من الدين بالضرورة في وجوبه، كإنكار فرض الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج ونحو ذلك، أو استحلال ما علم تحريمه في الإسلام بالضرورة كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس عمدا بغير حق وعقوق الوالدين ونحو ذلك، ومنها سب الله أو رسوله أو دين الإسلام أو الملائكة ونحو ذلك. وأما استيعابها فعليك بالرجوع، فعليك الرجوع فيه إلى باب حكم المرتد من كتاب الفقه لتعلمه، فعليك الرجوع فيه إلى باب حكم المرتد من كتب الفقه لتعلمه اللجنة الدائمة. السؤال الثاني من الفتوى رقم 7353، يقول السائل: ما بال قوم يسبون الدين، ما حكمهم في الإسلام وإن كانوا الدرجة الأولى من القرابة الأخ مثلا، وما حكم الإسلام في الأضرحة الموجودة وهي ضريح إبراهيم الدسوقي والسيد البدوي والحسين وما شابه ذلك، وما حكم المساجد التي توجد فيها هذه القبور، وهل ينطبق عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. أولا، سب دين الإسلام ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام. إذا كلام هنا على مسلم سب دين الله عز وجل كما مضى في الأسئلة السابقة المفصلة أو المفسرة. وعلى من قال على ذلك أن ينكر المنكر وأن ينصح لمن حصل منه ذلك عسى أن يقبل النصيحة ويمسك عن المنكر ويتوب إلى الله سبحانه. ويتأكد ذلك بالنسبة للخليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، إلى آخر الإجابة على السؤال. نحن أردنا فقط سب الله وسب رسوله وسب الدين. فتوى رقم 4440 مكونة من 4 أسئلة. الفتوى دي أخوانا مهمة إلى حد ما، لأن هذا الأخ يتهمنا في نوايانا وفي قصدنا، فهو يقول: هم لا يكفرون تارك الصلاة لأن المسألة خلافية، لكنهم يقصدون من وراء ذلك التوسع في تكفير المجتمع. أنا أدري طبعا الكلام ليس موجها إليه، هو موجه إليكم وإلى طلابه. كيف استجبتم لواحد أن يحكم على نوايا الآخرين ما دامت المسألة خلافية؟ كيف أجبتم له أن يحكم على نوايا الآخرين؟ ولماذا تحسن نواياه إذا كان الأمر متعلقا بالحكام أو بالأمن أو بالظلمة والظلام حتى بكتاب الله عز وجل؟ قال: قل في شريطه، والشريط يأتي الكلام الذي ورد فيه مفصلا إن شاء الله. يقول في شريطه: لما يجي واحد يسب الله ليه بيقول له تعالى أنت بتسب ربنا ليه؟ بتسب الله ليه؟ يقول: أنا أصلي كنت زعلان كنت غضبان، يقول: ده صلاة الظهر مفيش حد عليك. يسأله عن قصدي، أما أنا فيتدخل في قصدي أمر في غاية العجب. لكن أقول لك: أما سمعت لي عدة محاضرات عن العذر بالجهل؟ نحن تكلمنا عن مسألة العذر بالجهل وناظرنا زعماءها، وعلى رأسهم الشيخ عبد المجيد الشاذلي، أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم جميعا، وكان هذا في حضور الشيخ فوزي وفي حضور الشيخ أحمد سالم وغيرهما، والذي نظم هذا الأمر الشيخ فوزي حفظه الله، وكان ما كان بيننا. إن كنا فعلا نخوض في هذه المسألة بهدف التوسع في تكفير المجتمع، فلماذا نعذر بالجهل؟ قل لي بالله عليك، لماذا نعذر بالجهل؟ وإن كنا ننتقي كلام أهل العلم الذين يكفرون تارك الصلاة، فلماذا لم نأخذ بكلامهم في مسألة العذر بالجهل؟ وأنتم تعلمون أن الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله لا يعذر بالجهل في مسائل العقائد وفي مسائل التوحيد، أليس كذلك؟ فإن كنا نتلكك للتوسع في تكفير الناس، لماذا إذن ننظم محاضرات في العذر بالجهل ونستجلب غضب الآخرين ما دامت هذه نيتنا فكلامهم يخدم نيتنا ويخدم قصدنا. أنتم ما سمعتم أكثر من مرة حين يوجه إلينا السؤال، إلينا يعني إلي وإلى إخواني، لا يعظم نفسه، عن من امرأة تسأل عن حكم المعيشة مع زوجها وهو تارك للصلاة، سأحيلها على الخلاف وأقول لها: وأما إن كنت تسأليني عن مذهبي أنا فمذهبي كذا وكذا، لكنني أنصحك ما دامت المسألة خلافية أن تأخذي بقول الأكثرين. ما سمعت مني هذا؟ ففيش واحد فيكم 10 أو 20 سألوني عن مسألة الذبائح فقلت لهم سألوا غيري، سألوا غيري من الناس. ما فيش واحد فيكم أحال علي واحدا من عموم الناس ليسألني بما في حكم طلاقه أو تلفظه بالطلاق 3 فقلت له: اذهب إلى لجنة الفتوى الأزهر. وقلت لمن أحاله عليه: هؤلاء علماؤه، وهو يعتقد أن هؤلاء هم العلماء فيلزمه أن يأخذ بأقوالهم، أما الآخرون الذين يثقون في أقوالنا فهؤلاء هم الذين نفتيهم، فلماذا نضيق على هذا الرجل؟ أما سمعتموني أردد مرارا قول الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله. ما سمعتوش من هذه العبارة يا أخوانا؟ فشوف التدخل في الأمور وإساءة النية جعلت هذا الرجل يقفو ما ليس له به علم. والله عز وجل يقول: ولا تقفو ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. على كل حال أنا أقولها في هذا المكان إن كان يعنيني فيما ذكر، لأنني أعرف نفسي وأعرف قلبي، إن كان يعنيني فيما ذكر ويدخلني في زبرة هؤلاء الذين قال عنهم هم لا يقولون بكفر تارك الصلاة لأن المسألة خلافية، ولكنهم أرادوا من وراء ذلك أن يتوسعوا في تكفير المجتمع وفي تكفير الناس، أسأل الله عز وجل أن يهلكني إن كان هذا هو قصدي، وأسأل الله عز وجل أن يهلكه وأن يستحسن شأفته إن لم يكن هذا قصدي ولم يكن عندي إلا مجرد اتباع الدليل. أقوله إن كانت المسألة عندي أكثر من اتباع الدليل بأي شيء آخر فأسأل الله عز وجل أن يهلكني، وإن كانت المسألة مجرد اتباع الدليل بغير أي قصد آخر فأسأل الله عز وجل أن يهلكه وأن يشل لسانه هذا الذي تصدر منه هذه الجهالات وهذه الضلالات. ليس عندي أكثر من ذلك. الفتوى رقم 4440 يقول السائل يسأل عن 4 أشياء. السؤال الأول: مسألة سب الدين، هل يحكم بكفر فاعله على الفور؟ وهل يفرق بين الدين كدين وغيره؟ وهل هذا الفرق موجود أصلا؟ وكون النساء والأطفال يسبون الدين؟ طيب، شمرة 2: مسألة العذر بالجهل في الاستهزاء باللحية أو النقاب أو القميص أو المسلمين ومسألة سب الدين، هل فيهما عذر بالجهل أم لا؟ 3: مسألة العذر بالجهل في مواضيع عبادة القبور، يعني خلي بالك في مسألة سب الدين وسب الله وسب الرسول ومعها مسألة العذر بالجهل، وإحنا المفروض فينا بقى إن إحنا عايزين إيه؟ نكفر المجتمع ونكفر الناس، مش كده؟ طب ما ناخد الفتوى على بعضها. ما الشيخ عبد العزيز بن حفظه الله والناس جزائنا يقولون هذا كما سفر من الإجابة: ما الذي يجعلنا ننتقي أمرا؟ ده إحنا لو قلنا بعدم العذر بالجهل كانت المسألة انتهت. كانت المسألة انتهت يا إخواني. مسألة العذر بالجهل في مواضيع عبادة القبور أو عبادة الطاغوت، هل يعذر صاحبها بالجهل؟ فالرجاء إفادتنا بما من الله عليكم من العلم في هذه المسائل، فرجاء إفادتنا بما من الله عليكم من العلم في هذه المسائل. وكذا مسألة محاربة النشاط الديني، هي هل يعذر موظفوها بالجهل أم لا؟ 4: مسألة إقامة الحج على المسلم الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يعاون الطاغوت هل يقوم بها مسلم عادي عنده علم بهذه المسائل، وهل هناك شروط اخرى لاقامه الحجه؟ اجابت اللجنه: الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد. اولا، الدعوه الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه والمجادله بالتي هي احسن امر مطلوب شرعا. قال الله تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ثانيا، هذا الكلام انا اقراه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه لاننا حين نرتب هذا الامر بعض اخواننا يضيق بنا ذرعا ويظن اننا نتساهل حين نتوسع في مساله الصبر والمصالح والمفاسد وما الى ذلك. ثانيا، ينبغي ان يكون الداعي الى الله عالما بما يامره به وبما يامر به وبما ينهى عنه، فقد يكون عنده حرص على الخير ورغبه ومحبه لنفع الناس، ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلل الحرام ويظن انه على هدى. ثالثا، سب الدين والاستهزاء بشيء من القران والسنه والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة، هذا كفر إذا صدر من مكلف، وينبغي أن يبين له أن هذا كفر، فإن أصر بعد العلم فهو كافر. قال الله تعالى: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم. والأستاذ يقول: وأجمع أنه لا يكفر إلا جاحد الشهادتين وأن يعتقد هذا قصدا، وكذلك في سب الآيات والرسل. فتبالك لابد أن يكون معتقدا لهذا قصدا. كلام ده احنا بننقله عن اللجنة الدائمة، لأن اللجنة الدائمة تبقى خارجة عن الإيه؟ عن الإجماع، وخارجة عن إيه؟ عن أهل السنة والجماعة. طيب، رابعا، عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله أكبر، فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم، فإن قبل وإلا فهو مشرك، وإن مات على شركه فهو مخلد في النار ولا يكون معذورا بعد بيان الحكم له. وهكذا من يذبح لغير الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة، شوف هنا قال إيه؟ اشترطوا إيه؟ التبيين. لكن سيأتي تفصيل لهذه المسألة في فتوى أخرى. وأنا بحمد الله عز وجل سألت الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله بنفسي في هذه المسألة، وقلت له بالتحديد: رجل عندنا في مصر في قرية من القرى ضاق صدره وأصيب بالحزن، فذهب إلى شيخ المسجد الملتحي الذي يظن فيه الصلاح والدين، وقال له: عم الشيخ، صدري ضائق جدا وأنا مغتم ومهموم جدا. فقال له الرجل: عليك بالعلاج النبوي، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضاقت الصدور فاستغيثوا بأصحاب القبور. فذهب الرجل واستغاث بأصحاب القبور. فقال الشيخ حفظه الله: هو مشرك، هو مشرك. قلت له: يا شيخ، هو فعل هذا وهو يظن أنه من دين الإسلام؟ قال: لا عذر بالجهل في أمور التوحيد، إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. فقلت له: يا شيخ، أمه كانت غير مؤمنة بالله ولا بالرسول عليه، وماتت قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، إنها لم تكن مؤمنة بالله ولم تكن مؤمنة ببقايا دين إبراهيم عليه السلام، وهذا الرجل فعل ما يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن به. قال: كان الواجب عليه أن يسأل جماعة أنصار السنة. قلت له: أهل العلم المشهورون بالعلم عندنا هم رجال الأزهر. فقال: ليس كل رجال الأزهر يقولون هذه المقالة. قلت له: سأل بعض من يقول بهذا، سأل بعض من يقول بهذا. قال: لا عذر بالجهل في أمور التوحيد. وكأن الشيخ أعرض عني حفظه الله، فانتقلت إلى سؤال آخر وانتهى الأمر عندها. وسأتي تفصيل اللجنة الدائمة بين من يعيش في بلاد الكفر وحديث عهد بكفر والذي يعيش في ديار الإسلام، فهو لا يعذر بالجهل إن وقع في أمر من هذه الأمور. السؤال الثاني من الفتوى رقم 4127: ما هو حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب الشرعي ويصفها بأنها عفريتة أو أنها خيمة متحركة وغير ذلك من ألفاظ الاستهزاء؟ الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من يستهزئ بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجابا شرعيا أم في غيره. لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. يعرض بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فقال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخبطه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم من بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، السؤال الأول من الفتوى رقم 1927. يقول السائل: لا إله إلا الله. يقول السائل: يقول رجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يقوم الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة. قال لكم رب فضلك، ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة الإسلامية، هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بحيث لا يدخل النار ولو لوقت محدود؟ أجابت اللجنة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وترك الصلاة والزكاة والحج جاحدا لوجوب هذه الأركان الأربعة أو لواحد منها بعد البلاغ فهو مرتد، مرتد عن الإسلام يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وكان أهلا للشفاعة يوم القيامة إن مات على الإيمان، وإن أصر على إنكاره قتله ولي الأمر لكفره وردته، ولا حظ له في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره يوم القيامة. ده كلام ده في الإيه؟ في الجاحد. وإن ترك الصلاة وحدها كسلا وفطورا فهو كافر كفرا يخرج به من ملة الإسلام في أصح قولي العلماء، فكيف إذا جمع إلى تركها ترك الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام، وعلى هذا لا يكون أهلا لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره إن مات على ذلك. ومن قال من العلماء إنه كافر كفرا عمليا لا يخرجه عن حظيرة الإسلام بتركه بهذه الأركان، يرى أنه أهل للشفاعة فيه وإن كان مرتكبا لما هو من الكبائر إن مات مؤمنا. اللجنة الدائمة يعني بيّنوا مذهبهم في هذه المسألة ثم ذكروا القول الآخر. هل نحن نفعل خلاف هذا يا أخوانا؟ هل نخفي أقوال المخالفين أبدا؟ شوف هذا السؤال، انا كنت غلطت وقرات سؤالا عن اللحيه، هو السؤال ده المراد. السؤال يقول: اللحيه سنه من سنن النبي عليه السلام، وهناك اناس كثير منهم من يحلقها، ومنهم من ينتفها، ومنهم من يقصر منها، ومنهم من يجحدها، ومنهم من يقول انها سنه يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها، ومن السفهاء من يقولون لو ان اللحيه فيها خير ما طلعت مكان العانه قبحهم الله. فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين، وما خطب من أنكر سنة من سنن النبي عليه السلام؟ أجابت اللجنة الدائمة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، طبعا احنا مساله وجوب اطلاق اللحيه وما الى ذلك مش هو ده محل الشاهد، لكنهم يقول: واما ما راه الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذ من لحيته من طولها وعرضها فهذا حديث باطل لا صحه له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان في اسناده راويا متهما بالكذب. اما من استهزا بها وشبهها بالعانه فهذا قد اتى منكرا عظيما عظيما يوجب ردته عن الاسلام، لان السخريه بشيء مما دل عليه كتاب الله او سنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر كفرا وردة عن الاسلام، لقول الله عز وجل: قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم الايه. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة فتوى رقم 5344. معلش استحملنا شوية أخوانا. ما حكم الشرع في من استهزأ بسنة من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كمن يستهزئ باللحية أو بصاحبها لكونه ذا لحية؟ لو يستهزئ بصاحب اللحية لكونه إيه؟ لكونه ذا لحية سيناديه باستهزاء يدأ. فنرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم قائلها. أجابت اللجنة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه بعد، الاستهزاء باللحية منكر عظيم، فإن قصد القائل بقوله يا ذقن السخرية فذلك كفر، وإن قصد التعريف فليس بكفر، ولا ينبغي له أن يدعوه بذلك إن قصد الاستهزاء باللحية رجل إيه؟ تشوف الاستهزاء باللحية، الاستهزاء بالحجاب، الاستهزاء بالملتزم لأجل التزامه، كل هذا إيه؟ لأن هؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى أيضا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، وهكذا. فما ظنكم بمن استهزأ برب العالمين أو برسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين، أو استهزأ بكتاب الله تبارك وتعالى؟ طيب. الاستهزاء باللحية منكر عظيم، فإن قصد القائل بقوله يا ذقن السخرية فذلك كفر، وإن قصد التعريف فليس بكفر، ولا ينبغي له أن يدعوه بذلك، لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فتوى رقم 5403. ما حكم تارك الصلاة والمفطر في رمضان والمستهزئ بالدين والسنة كاللحية وتقصير الثوب؟ ثم أرجو بيان ما الواجب أن نعمله تجاه من يفعل ذلك سواء كان أقا أو أبا أو صديقا. الجواب: من ترك الصلاة عمدا فإن كان جاحلا فهو كافر بإجماع العلماء، وإن تركها كسلا فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحطيب. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأدلة في ذلك كثيرة. ومن استهزأ بدين الإسلام أو بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعفاء اللحية وتقصير الثوب إلى الكعبين أو إلى نصف الساقين وهو يعلم ثبوت ذلك فهو كافر، ومن سخر من المسلم واستهزأ به من أجل تمسكه بالإسلام فهو كافر، لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأن طائفة من إخواننا الذين ينتمون إلى السلفية وإلى أهل السنة والجماعة لك على طول الجماعة دول على طول جيدة كافر 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 كافر، سبحان الله. قلتم اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، صدقناكم في ذلك وصبنا معكم مرحلة أو خطوات يسيرة، ثم تبين لنا أن السلفية هي تقليد الشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز حفظهم الله. ماشي، احنا ماشيين معاكم. اللجنة الدائمة هي لجنة مش واحد، اللجنة الدائمة تفتي بمثل هذه الأمور. ما الذي تنكرونه علينا؟ إن أردتم نقاشا ناقشنا. وهذا الشخص الذي أتحدث عنه جلس معي وتناقش، وسأذكر طائفة من نظر في هذا النقاش في آخر الحديث إن شاء الله عز وجل. لكن فقط أنا أردت أن أبين أن مثل هذه الأمور ليست تساهلا منا وليست استعجالا وليست غلوا. إن كانت المسألة يا أخوانا إن السلفية دي اتباع بلاد الحجاز أهدي علماء بلاد الحجاز، إن كانت السلفية اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة إحنا علينا إن إحنا نبين الكلام ده. إن كان عندنا لك في أفهامنا نرجو من إخواننا أن يوضحوا لنا هذا اللفظ، أن يوضحوا لنا هذا اللفظ سواء في جلسات خاصة أو بين الناس. يعني إن أرادوا أن يكشفون أمام الناس فعلى رحب في هذا المكان، في هذا المكان. ولله علي سبحانه وتعالى إن شاء الله عز وجل أن أبذل قصارى جهدي في ألا يتعرض واحد من هؤلاء بأي كلمة تسيئه إن هو أتى إلى هنا لعرض مذهبه ومناقشتنا فيما نقول. لكن المسألة إيه؟ إحنا كان في إمكاننا إن إحنا للأسف الشديد نختار أربعة من الإخوة الفتوات الجلمين وبعض إخواننا بيحبونا جدا ومن فرط حبهم لي يحاولون أن يقبلوا يدي وأن يقبلوا رأسي وما إلى ذلك. قالوا بس تقول هنا بودي ضرب، أنا هقول سأؤدي الضرب، محدش يفتح بقه، اللي يفتح بقه يتشال مرابعه هنا بينا واثنين بره المسجد، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ وادخل المسجد وانا مصعب خدي للناس واجلس واتكلم، اي واحد عايز يسال لا السؤال يكون مكتوب. خلص يكتب السؤال لا يجاب على السؤال، يروح للشيخ معلش اصل الشيخ مشغول. قلنا لك الشيخ مشغول، شيخ بقى مش هو ده اللي بيحصل. لكن احنا في اي مسألة من المسائل لا ننتفر منها حتى نوفيها، لا عايز يسأل يسأل، لا عايز يناقش يناقش، صح ولا غلط يا اخوانا؟ قولوا بس انصتونا بالله. من ترك الصلاة عمدا فإن كان جاحدا فهو كافر بإجماع العلماء، وإن تركها كافر. احنا قلنا الايه المسألة دي ومن استهزأ بدين، خلاص احنا خلصنا من الفتوى دي. طيب السؤال السابع من الفتوى رقم 6899، السائل يقول: الإنسان المسلم أبا وأما ولكن رفض الصلاة والصيام وغير ذلك من شعائر الله، فهل تجوز معاملته معاملة المسلمين مثلا، فمثلا أن يأكل معه المسلم وغير ذلك أم لا؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن كان حال هذا الشخص ما ذكرت من رفض الصلاة والصيام وغيرهما من شعائر الإسلام فهو كافر كفرا يخرج من الإسلام على الصحيح من قولي العلماء، يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله، وإلا نفذ فيه ولي الأمر المسلمين ما يوجبه الشرع من قتل المرتدين، ولا يجوز للمسلمين موالاته ولا زيارته ونحو ذلك إلا لنصحه وإرشاده ووعظه عسى أن يتوب إلى الله سبحانه الذي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نقولنا ايه احنا قلنا في مسألة العضو بالجهل ورد فتوى فيها تفصيل مش كده؟ شوف التفصيل. والسؤال من الفتوى رقم 9257، انا طولت عليكم. هل كل من أتى بعمل من أعمال الكفر أو الشرك يكفر علما بأنه أتى بهذا الشيء جائلا يعذر بجهله أم لا يعذر؟ وما هي الأدلة بالعذر أو عدم العذر؟ أجابت اللجنة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله، إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل. خدت بالك؟ يعذر ايه؟ لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل، لما راه مسلم عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا مؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، اخرجه احمد ومسلم واخر. فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد اسلاميه قد من سمع به، ومن يعيش في بلاد اسلاميه قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر في اصول الايمان بجهله. اما الذين طلبوا من النبي عليه الصلاه والسلام ان يجعل لهم ذات انوار يعلقون بها اسلحتهم، فهؤلاء كانوا حديثي عهد بكفر، وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا، فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع، وقد اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على انهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا. الحديث طبعا لا ناخذ بهذا الجزء الاخير ولا نقر به، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو اسرائيل لموسى: اجعل لنا الها كما لهم الهه، قال انكم قوم تجهلون. فلهم تقولوا كده زي ما قالوا بالضبط، حكايه العمل دي لم ترد مطلقا. فهذا واخدين بالكم من السؤال، فرق بين من يعيش في البلاد الاسلاميه ومن لا يعيش في البلاد الاسلاميه، يعني يعيش في بلاد الكفر. طيب، فتوى رقم 9104، وهو السؤال رقم 3 من الفتوى رقم 9104. اعتبارهم تارك، انا بس بشوف السؤالين لان هم جايبين اجابه السؤال الثاني والثالث. فالسؤال الثاني اللي هو تفسيره من الكفر المخرج عن المله بالجحود فقط وتارك الصلاه مثلا غير جاحد، ام هناك كفر مخرج من المله بدون جحود؟ نجاوب السؤال الثاني والثالث بالمره. هم السؤالين هم سين اثنين سين اثنين سين ثلاثه سين ثلاثه. السؤال من الرسول بيقول ايه؟ تفسيرهم الكفر المخرج عن المله بالجحود فقط وتارك الصلاه مثلا غير جاحد، أم هناك كفر مخرج من الملة بدون جحود؟ واخبلك من السؤال؟ ها؟ عشان أقول إنه ما يكفرش إلا بإيه؟ أقول السؤال ثاني؟ تفسيرهم الكفر المخرج عن الملة بالجحود فقط، يعني حصرهم الكفر المخرج عن الملة بأنه الجحود فقط. إن كان يعني الكلام ده صحيح، تارك الصلاة كسلا غير جائز، أم هناك كفر مخرج من الملة بدون جحود؟ ما هو ترك الصلاة كسلا ليس جاحدا، يبقى إما نحن نقول إن الكفر منه ما يكون جحودا وما لا يكون جحودا، أو نحن نقول إن ترك الصلاة ده مسلم بقى ولا إيه بالضبط؟ أجابت اللجنة: تفسير الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط غير صحيح. ها؟ أراه تاني؟ تفسير الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط غير صحيح، فإن إنكار المسلم حكما اجتهاديا اختلف فيه الأئمة في الأربعة، الأئمة رحمه الله لا يعتبر كفرا، بل يعذر في ذلك الإتيان به والإعراض عن نطق الشهادتين مع القدرة على ذلك وكترك الصلوات الخمس عمدا وكسلا لا جحودا. السؤال الثالث: اعتبارهم تارك الصلاة كافرا كفرا عمليا. الله، والكفر العملي لا يخلو صاحبه من الملة إلا ما استثنوه من سب الله تعالى وما شابهه، فهل تارك الصلاة مستثنى وما وجه الاستثناء؟ الجواب: ليس كل كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام، بل بعضه يخرج من ملة الإسلام، وهو ما يدل على الاستهانة بالدين والاستهتار به، زي كوضع المصحف تحت القدم وسب رسول من رسل الله مع العلم برسالته ونسبة الولد إلى الله والسجود لغير الله وذبح قربان لغير الله، ومن ذلك ترك الصلوات المفروضة كسلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصين، وذا بحديث كمان حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وبالله التوفيق اللجنة الدائمة. خلينا نقف عند الحكة دي شوية. هذا الرجل حين جلست معه، وخلي بالك قد يقول هذا الكلام لم يحدث، لكنني على استعداد لمباهلته، بالإضافة إلى شهادة الشهود، والشاهدان ممدوح جابر وأسامة البطة، وقد كان اللقاء في بيته، في بيت أسامة البطة. الأستاذ قال إيه؟ هذا الرجل أنا أتلمس فيه خصيصة معينة، العصبية وقلة الفهم. أنا أقولها ليس على سبيل السبب، لكن سأبين لك ذلك. في الماضي ونحن في بداية الالتزام كانت الجماعات منتشرة، هذا الرجل دخل في جماعة من الجماعات وترقى فيها حتى صار نائب أمير الجماعة. وإحنا في ذاك الوقت لما كان يعرض علينا الانضمام إلى الجماعات كنا نقول يا أخوانا طب إيه الدليل على الجماعات دي أصلا؟ يوم يقولوا من خلع هذا من طاعه من مات وليس في عنقه بيعه سميته جاهليه. لما قلنا بكلام العلماء ان الاحاديث دي محموله على الامام الاعظم، لكن انا هذه النهارده اقلب جماعه وابن 2 3 4 5 وداود من مات وليس في عنقه بيعه يتبايع يتبقى ضلال، وان مت سميته جاهليه تخبر حضرتك. فكنا يعني من غير قبل ما نعرف بقى الكلام بتاع الاصوليين اللي احنا نقول مقام المنع وانه لا دليل، يقول لك انت بتقول ان كلام اهل العلم حمل الاحاديث على هذا المحمل، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اخونا هذا صار نائبا لرئيس الجماعه، وكان يكثر الحكام المبذرين للشريعه. لما وصله يعني شوف بلغ الغايه، بلغ الغاية في هذا الأمر. وأنا أذكر أو سأؤدي ذكر هذه القصة فيما بعد لحد ما جاله حديث حذيفة، فإن لم تكن جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق، ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، انخلق 180 درجة وبدأ في تحصيل الجماعة ودعوة الناس إلى مغادرتها. طيب امر كويس اللي انت بتتبع الدليل، لكن شوف التحولات تكون الى اي مدى، استعدالات. ثم هو يحكي لنا هذه القصه واخيرا نبدا الشاهد على ذلك. حين جاء لقائنا اخونا اسامه البطه الذي دبر هذا اللقاء اتصل بي ليله اللقاء، لان اللقاء كان موعده 7:30 صباحا في منزل اسامه البطه، وقال لي يا شيخ يعني اريد ان اقول لك شيئا وارجو ان تتحمله. قلت له ايه يا اخو اسامه؟ قال ان الشيخ اسامه القوطي جاي علشان مش عشان يتناقش معاك او يكلمك او كده، جاي عشان يكلمك من فوق يعني عشان يعظك ويوجهك. قلت له هذه بسيطه دعك منك، لان طريقتي محاوله ايقاف الانسان مع نفسه، ايقاف الانسان مع نفسه. وانا اقولها لكم يا اخوانا، كل الذين يتهجمون علينا إذا ما جلست معه إما أن يقروا لنا بمذهبنا، والله إما أن يقروا لنا بمذهبنا، وإما أن نعرض مذاهبنا وندافع عنهم سكوت لا يقولون شيء. بعد كده لما يروح وسط الأتباع يبتدي إيه؟ يلعب عضلاته، يفرد عضلاته وهكذا على حسابنا وخلاص. واحد من المشايخ أخيرا وكان في حضرة طوائف من الناس، لا داعي لهذه القصة على كل حال، خليها دلوقتي، خليها دلوقتي يا اخوانا عشان بس نشوف الحالة التي تربينا فيها ووصلنا إليها. لكن نخليها ليه؟ الشيخ ده أصدر رسالة تدافع عن أن تبديل الشرائع كفر دون كفر، وليس الكفر الذي تذهبون إليه إنما كفر دون كفر، وكلام ابن عباس مش عارف إيه كلام هذا القبيل. لما التقينا قال يا اخوانا إحنا حاجة واحدة، وكلام ده في حضور الشيخ فوزي والشيخ محمد حسان وآخرين. طول استنى فضلك، ان حاجه واحده، لكن انت عارف ان احنا بنقول ان تبديل الشرائع ده كفر مخرج من المله، ما قولك في هذا الامر؟ أنت ماذا تقول في هذه المسألة؟ قال سأجيب على سؤالك بسؤال. قلت له أبدا، هذه ليست إجابة، أجب على سؤالي إجابة مباشرة. قال هو كفر مخرج من الملة، أي رب الكعبة، كفر مخرج من الملة كفر. فلماذا إذن أصدرت هذه الرسالة وقد وقف موقفا، يعني مش عايز أقول لماذا أصدرت هذه الرسالة؟ قال كيف، أنا هقولك على حاجة. الشيخ عبد الرزاق عشيفي كان سئل ذات مرة، هل من يدرك الركوع يدرك الإمام راكعا يكون مدركا للركعة؟ فالشيخ عبد الرزاق عشيفي قال الأئمة الأربعة يقولون يكون مدركا للربعة، هات يا فلان الفتوى. فأحد تلاميذه قال له يا شيخ، بينه وبينه، يا شيخ هذا خلاف مذهبك. فقال الشيخ عبد الرزاق رحمه الله، وهل أنا أجبته بمذهبي؟ أنا أحلته على كلام الأئمة الأربعة لك من آخرين ولم أذكر مذهبي. لم أقل له نعم، قلت له الأئمة الأربعة يقولون كذا، هات فلان الفتوى. ففعلي هذا من هذا الباب. قلت له إنا لله وإنا إليه راجعون. يا شيخ هل مسألك إن تبديل الشرائع كفر أكبر مسألة متفلس فيها أم متفق عليه أم مجمع عليها؟ قال هو أصل مجمع عليه كغيره من أصول أهل السنة والجماعة. قلت له أتجيب لنفسك أن تتلاعب بأصل من أصول أهل السنة والجماعة وتحتاج بفعل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في مسألة فروعية خلافية، مسألة فروعية خلافية، والمفروض أنك أنت تنشر هذه المسائل أساسا، أنت أساسا يعني المفروض بتنشر المقالات دي نصرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هذا الأمر نصرة للسنة؟ قال يعني إن شاء الله نجلس فيها مرة أخرى وانتهى الأمر على هذا. فأنا بقول لك بس، فالمهم إن ساعتها لما قعدنا قال لي أنت تعرف عبد الله الحربي؟ قلت له نعم، رأيته مرتين، مرة في المسجد الحرام ومرة في بيت في حي أجياد. عبد الله الحربي هذا كان من إخوان السلفيين، ومرة في حي أجياد في شقة كان يستأجرونها في رمضان. أنا كنت في بداية الطريق، يعني من ساعة ما التزمت كسر الساقي ووضعت في الجيش لمدة 14 شهر، ثم بعد ذلك سافرت إلى السعودية وقابلت هؤلاء ودهشت. إذا هناك علم يطلب، فرجعت من هناك وهذه دعوتي. المهم قلت له أن أعرف عبد الله الحربي. قال أنا لما سافرت إلى السعودية بعد أن تركت الجماعة وكنت أكفر الحكام المبدلين للشرائع، قلت له يا شيخ هيا نتكلم. قال بل هيا نتعلم. قلت له نتكلم. قال بل نتعلم. وفتح كتاب رسالة أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله بالإيمان وكتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وقرأ عليه. هذه كلمة، أتحبون أن أقرأ عليكم؟ تفضل يا شيخ. بدأ بكتاب ابن القيم، قال والسلف من الصحابة والتابعين يقسمون الكفر إلى كفر اعتقادي وكفر عملي. فالكفر الاعتقادي كفر أكبر مخرج من الملة، والكفر العملي منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر. قلت له استنى انتظر، ما هو الضابط الذي نستطيع أن نضبط به مسألة الكفر العملي الأكبر والأصغر؟ متى نحكم على الكفر العملي بأنه أكبر ومتى نحكم عليه بأنه أصغر؟ قال أي ورب الكعبة، هذا كلام حدث. قال إذا كان العمل مرتبطا بالاعتقاد. قلت له أنت كده هديت التقسيمة، التقسيمة دي أنت هديتها ليه؟ لكن للأسف قد لا يعود هذا الكلام، لأن الراجل في هذه الحالة لن يكفر بمجرد عمله، ولكنه سيكفر بإيه؟ باعتقاده.
يبقى ده تابع كفر الاعتقاد برضه. ما رأيك في أن نجعل الضابط النص الإجماع؟ نقول يا أخوانا كل لفظة وردت في لسان الشرع بأن من فعل كذا فهو كافر، الأصل فيها عند الإطلاق لأنها تحمل على الكفر الأكبر. طبعا الكلام ده مش من عندنا، الكلام ده أيضا مين في الفتح؟ الحافظ قال لفظة الكفر عند الإطلاق تحمل على الكفر الأكبر، وبيحكي هذا عن أهل العلم. لكن لما يجي وهو نوه على تلاميذه فيه قلت له أما قولك، لأن هو كان قال الكلام ده في درس، قلت له أما مسألة إن إحنا نيجي مثلا نقول سنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وأنت تقول لإخوانك إن ما يعني إجابتهم عن هذا الحديث هي إجابتهم عن ذلك الصلاة، إزاي الكلام ده؟ الطعن في الأنساب غاية ما فيه أنه رمي بالإيه؟ بالزنا، قذف يعني، وحكم القذف إيه يا إخوانا؟ الجنة، يبقى دي ردة؟ طيب. والنياحة على الميت، ونحن نعلم بأن امرأة مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي على قبر ابن الله، الحديث في الصحيحين من حديث أنس تنوح، ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتباع جنازة فيها نائحة، ولا نقول هذه النائحة كافرة مصابة معوها من السير في الجنازة، بالإضافة إلى أن هذا أمر مجمع عليه. فإحنا نخلي الضابط النص أو الإجماع، لا سيما وإن ابن القيم رحمه الله بيعزو هذه التقسيمة للثلاث من الصحابة والتابعين. أنا أول شيء يا شيخ سمعتك تشرير بتقول لتلاميذك إن أنتم ما تاخدوش العادة بتاع العلماء، لازم تبحثوا عن الأسانيد. فأنا أطالبك بالأسانيد عن الثلاث من الصحابة والتابعين في هذه المسألة، تقسيم الكفر وما إلى ذلك، أطالبك بالأسانيد. هل خلاص؟ وأنت مطالب بها أيضا، قلت له لا أبدا، أنا هذا لا يلزمني. أنا بقول للناس إن أنت لما تفتح المغني وتلاقيه يقول مذهب أحمد كذا، ثم تفتح فتح الباب يقول وهو مذهب أحمد، تروح لكتاب الحنفية بدا الصناعي تلاقيه بيقول إن ده قول أحمد حتى لو كان بيرد عليه، تروح مش عارف تسير الجرار ولا تلاقي أوصاف تلاقيه مذهب أحمد، يبقى ده مذهب أحمد، فهذا لازم لك. قال خلاص، ولكن يعني هذا الكلام قاله ابن القيم، وما أدراك ما ابن القيم في الحفظ والثقة والضبط والديانة. حصل عن الشيخ، قلت له عن الشيخ أنت راجل محدث، طالما طالبت الناس بالأسانيد ما يكفيش أن واحد ثقة يقول ده كلام معضل جدا، مش ده معضل، معضل ده ولا إيه ولا معلق، سميه زي ما تسميه، يا معلق يا معضل يا أي حاجة، سميه زي ما تسميه زي ما أنت عايز. قلت له طيب إيه رأيك؟ الصحابة دول مش داخلين في السلف، داخلين من السلف ولا مش داخلين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقوم في مجموع الفتاوي وأكثر السلف من الصحابة والتابعين على تكفير تارك الصلاة، قال لا بقى، فين الكلام ده؟ قلت له حاضر، جبنا الكتاب بتاع مجموع الفتاوي، كان طبعا الوقت دخل في ذاك الوقت، وجبنا الكتاب فجبناه المرة الثانية وهو شيء بيقرا الختم من أولها، ده صح، لأن يمكن واحد يصطاد صقرين إذا عمل ما عمل مبحث ابن فراد فصار إنه ياخذ 10 تسطر وبعدين يزيد 5 تسطر ويبقى كده كده 15، وبعدين يبدأ من السطر 16، فلما أقول استنى أنت أسقط كلاما في هذا الموضع، المحمد الراجل يقول لك الله ده سقط مني كده عفوا، ده الحته دي بالذات هي اللي سقط منك عفوا، الا لله قاعد يجي على نفسه ان هو ان الكلام ده سقط منه عفوا، يعني قول لي بس الواحد يقول ايه مش عفوا انا مشيت. طيب فقرأ الكلام، الكلام ده بقى جاي في انت شايف الشيخ الالباني في رساله عدم تكفير تارك الصلاه حمل كلام اهل العلم وجاب بعض الكلام لشيخ الاسلام جلاله رحمه الله على ان تارك الصلاه انما يكون كافرا اذا عرض على السيف، وقال اقتل ولا اصلي ابدا. فهذا يدل على انه جاحد، يدل على انه ايه جاحد. النقطه دي احنا عايزين نستوفيها من كلام اهل العلم في موطن آخر إن شاء الله عز وجل. نشوف أهل السنة والجماعة بيقولوا إيه من سنة إبراهيم. إنه تقول لك إن بدل هو عمل كده يبقى ده دليل على إبنه إيه؟ جاحد. جاحد. دخل عليهم كلام الأشعرية في هذه المسألة. فوجئت المواضع لكنهم غفلوا عن موضع لم يأتي به أحد إلى الآن، وهذا الموضع في جزء في كتاب الأصول مجموع الفتاوي، في كتاب الأصول مجموع الفتاوي ابن تيمية قال ده الراجل ده اللي هو بيتكلم عنه ده مفيش خلاف، ده إجماع لأنه كافر، لكن الخلاف في من تركها كسلا وأحد يبين الأقسام. فالشيخ قرأها قال طيب تارك الصلاة ما فيه مشكلة، أنا حكيت القصة دي كلها لي. ثم ذهب إلى إخوانه في المسجد تلاميذه، وأنا سمعت له شريفا يقول وعلى فكرة يا إخوان، بعد ما كان عمال يشد إن إحنا من المعتزلة والخوارج، قالوا على فكرة يا إخوان مسألة تارك الصلاة، فهنا نقطة هامة، إن مسألة تارك الصلاة مسألة خلافية، منهم من كفر تارك الصلاة منهم من لم يكفره. وأنا جلست مع الشيخ محمد عبد المقصود وهو إنسان فاضل على علم مش عارف إيه، ومثل هذه الجلسات مهمة جدا وما إلى ذلك. خدت بالك؟ خدت بالك؟ الشريط ده موجود، أنا لا أتكلم إلا كلاما سمعته، عشان تبقى المحاسبة ليا حسابكم ليا حساب عتيق، عشان مليش الأصل وأنا كنت حاضر وسمعت الشيخ بيقول كذا وكذا، أنا لا أقبل كلاما من مجرد ناسك، لازم الشريط يجي وأسمعه بأذن. كل المسألة الواحد يجي يقول ده الشيخ يقول كذا وبتاع، أقول له يقول لي أبدا ما أخطرش، والله هذا كذب، والله هذا كذب، تصور. فأنا بعتمد على الشرائط. بعدها بفترة بسيطة ما تعرفش ليه إيه اللي ممكن يكون خطر. هو طبعا في هذه الجلسة قال لي طب خلاص تارك الصلاة ما في مشكلة، قعد حسب كلامه بتاعه وقعد كان مدتها الشيخ الازهر الحال ده كان المفتي، فقعد ايه يعني ما اتاخذنيش، حضرت له الفتره فقعت قلت له اخي مش عارف الحكايه الغريبه دي وبتاع من ارباح البنوك، اما قعد يتكلم عن ضلالات الرجل وانا قعدت اساعده، قعدت اساعده في الكلام وبعدين قلت له انا برجع يا شيخ مثل هذا الرجل تقبل شهادته او يقبل خبره؟ عشان مساله الهلال، عشان مساله الهلال، لان احنا كلمنا في ثلاث مسائل، مساله تارك الصلاه ومساله الهلال ومساله حكم غير ما انزل الله، قلت له تقبل يقبل خبره او تقبل شهادته؟ قال قبلها الامام احمد. ايوه رب الكعبه، معرفش منين جابت، قلت له ازاي؟ قال انه كان يقول من قال القران مخلوق فهو كافر، مع ذلك كان يصوم معهم وما الى ذلك ويفطر معهم، كان يصوم معهم ويفطر معهم، شيء غريب جدا. قلت له يا شيخ في نقطتين، الكلام ده مش ثابت عن الامام احمد رحمه الله، ثانيا هناك فارق بين من يحارب الشريعه وبين من يقول قولا يظن انه بهذا القول ينصر الشريعه، بل اما في ذاك الوقت كان ايه عمال يبكي. رجع تاريخ الائمه الذين ضربوا الامام احمد وجلدوه كانوا يكون من هذه المقاله الفظيعه ان القران ليس مخلوقا، ازاي مش مخلوق؟ ده الدين هيرجع بالشكل ده. قلت له طيب ما هو الامام احمد رحمه الله كان يدعو لهم، قال يعني هم مش كانوا اهل بدع، ده كان بيدعو لهم يعني معنى كده ان هم معذورين بالجهل، قال لا هو معذور بالجهل لكن ليس معنى هذا انه غير متبع. قال هو لا يذكر ولكنه يكون متبعا. كنا نعرف ان مسائل الوعيد من تكفير او تفتيق او تبديع بابها واحد، ما دام الانسان فعل ما يستوجب الفسق او ما يستوجب الكفر او ما يستوجب التبديع جاهلا فهو على عدالته كما هو الى ان تقام عليه الحجه الرساليه. فإنه يفعل هذا تدينا. قال إحنا عندنا الأصل وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. الصلاة طيب، وهو لما يكون المملكة السعودية وشبه الجزيرة والسودان وليبيا والجزائر وبلاد الإسلام في باكستان وغيرها رأوا الهلال وصاموا، أليس هؤلاء هم الناس؟ ومن قال لا، أنا فهمي بالحديث الناس في كل بلد. قلت له أخ ممدوح، قلت له إذن لما تحدث الناس حدثهم عن فهمك لا عن أصول أهل السنة والجماعة. لما تيجي تحدث الناس قل فهمي، لكن ما تقولش إن دي أصول أهل السنة والجماعة، بالإضافة إلى أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وده اللي أنا حاولت أفهمه لك في التليفون يا شيخ لكنك كنت منفعلا، قال لما قال دي ليس من دين الإسلام، مش من دين الإسلام أبدا تصور إن في دولة أهي الترابيزة دي، واللي خارج الترابيزة دي دول ثانية، واحد واقف هنا تلزمه رؤية الهلال، رؤية من رأى الهلال هنا، بينما لو هو واقف هنا وواحد شاف الهلال في الشتادي كده شوف مسافة قد ايه، ما تلزموش. الشيخ الإسلام قال الكلام ده لا ينضبط. حديث قريب، حديث قريب هم لا يحسنون الاستدلال. ان قلت هذا في حكم الدولة الواحدة، فابن عباس معاوية بن ابي سفيان الذي رأى الهلال ده كان مين؟ معاوية ده مش كان امير المؤمنين؟ كان الامام. الحجاز دي كان داخل دولة الاسلام ولا خارجها؟ مكة كانت داخل دولة الاسلام ولا خارجها؟ ولا المدينة؟ المدينة لا فيها الحديث. طيب، ومع ذلك لم يأخذ ابن عباس برؤية المعاوية وبصيام المعاوية، فكان ده موضع من المواضع اللي حدث. انا بس اردت بهذا ان ابين لك، شوف المجهود الضخم الذي بذل عشان الاخ يقتنع بان مسألة تارك الصلاة مسألة خلافية. مجرد بس انه يقتنع ان مسألة تارك الصلاة مسألة خلافية، اخذ مجهودا قد ايه، وعرف بينا بل صرح باسماء باسمي، ومرة يحاول ان ينتبه الى المعتزلة، ومرة الى اصول الخوارج، وعمال يقول لك اصول اهل السنة والجماعة لا بيقرأ من كتاب ولا بيحيل على شيء ولا اي حاجة ابدا. حتى لما حاول لما راح يشرح كتاب رياض الصالحين في مسجد العزيز بالله، كلام من الدماغ، مفيش كده كلام لأهل العلم. فشأنهم ليه بقى من أهل العلم؟ هو من أهل العلم، قال عن نفسه أنا عالم، وواحد يسأله قال لقد أتيت الخبير، لقد سألت خبيرة. فإذا أنا عايز أقول لحضرتك إن مسألة انتصاره عن الجماعة بعد أن وصل إلى نائب الأمير لحديث وصل دي منقبة، لكنها من ناحية أخرى إيه؟ تدل على أن الرجل قد يخوض في مذهب ويصل إلى الغاية فيه بجهل. نمرة اثنين، مسألة الحكام رد فيها أو تبديل الشرائع رده فيها قولان، ثلاث سطور في كتاب الفرائض ابن القيم، ولما ناقشناه في كتاب الأسطر لم يستطع أن يدافع عن مذهبه، وأثبت أخيرا الإنسان تارك الصلاة ثلاث مرات. وكلام لأبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب رسالة الإيمان، إن هو بيقول لك إن أي حاجة من الأعمال لا تكفر، أيا كان القائل يا إخوانا، مش إحنا متعودين على مسلك بنسلكه؟ لما ينقل إليك إن طوائف من الصحابة ومن التابعين، بل هذا هو المقصود كما قال ابن حزم عن 20 من الصحابة لا يعلم لهم مخالف واحد، أن من ترك صلاة فرض واحد حتى يخرج وقته كان كثيرا، كان كثيرا خارجا عن ملة الإسلام. الكلام تصرح به ابن حزم، وبين أنه لم يأخذ بهذا المذهب لأنه لم يرد فيه حديث صحيح. وصحيح الإنسان لم يحصل مهما كان، هذا الإنسان لا يستطيع أن يحصل جميع علوم، مع أن المسألة فيها أحاديث مش حديث واحد، أحاديث مش حديث واحد. مسألة تارك الصلاة مجهود قد إيه علشان يعترف في النهاية مسألة خلافية؟ أثنى علي في الشريط وقال مش عارف إيه وأخ مش عارف إيه فاضل كلام من هذا القبيل، ثم عاد بعدها حوالي شريطين كده ولا بتاع شن الهجوم علي. ليه؟ إيه اللي حصل؟ هل مسألة الثناء علي دي أغضبت أحدا؟ مش عارف إيه بالضبط اللي بيحصل، مش عارف اللي بيحصل صحيح يعني. قال لي مسألة ثالثة، طيب خلاص مسألة ذلك الصلاة ما فيها مشكلة. قل لي عن مسألة تبديل الشرائع. قلت له أنا أزعمه أن تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة، وأنا أتفضل العزة ده كذا، لأن أنا أستخدم غرب الأمن، أنا أتفضل العزة وجل لا أفرح أو ما فرحت بشيء فرحي بأن هذه المسألة صارت مشهورة عني سواء بين الإخوان أو عند الأمن. لأن في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وإسناده صحيح وهو مخرج في الجامع أنه عن الإسلام قال: سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن نابذهم سلم برئ، ومن اعتزلهم نجا، ومن خالطهم هلك. طبعا ده مقارب لحديث ابن سلمة في صحيح مسلم: سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن إيه؟ من رضي وسامح، ولكن من رضي وسامح. فأنا بفضل الله عز وجل الحمد لله أنني أبرأ إلى الله عز وجل من هذه القانون الوضعية، ومن واضعيها ومن الحاكمين بها أبغضهم في الله عز وجل، وأحكم عليهم بأنهم كفروا حين بدلوا شريعة الله تبارك وتعالى، وأبرأ الله عز وجل منهم ومن قوانينهم ومن من شايعهم أولهم على هذا الأمر. في مثال هذا الأمر مسخرة لي بفضل الله عز وجل. قلت له: أنا أزعم أن الأمر كذا وكذا وكذا وكذا، وأن المسألة ورد فيها إجماع، وأن تغيير الأحكام بخلاف تبديل مناطات الأحكام، وأن الإجماع على كذا وقد قالوا كذا وكذا، ثم إذا سلمنا بأنهم لا يكفرون إلا إذا استحلوا، فهل لا يكون الاستحلال إلا بقوله أنا مستحل؟ هل لا يكون الاستحلال إلا بقوله أنا مستحل؟ واحد في اليمن في السعودية الآن استعجل، قال: قلت له: طيب